الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله، والسعيد من أحسن تعامله مع ربه، والسعيد من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة قدوتنا وحبيبنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والوقوف على دروسها وعبرها. وما زلنا مع سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر، وكنا تحدثنا في الخطبة الماضية عن بعض الأحداث في أواخر السنة التاسعة وبدايات السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرزها وفاة أم كلثوم رضي الله عنها، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم هلاك عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. وها هي الخطبة 82، نواصل فيها الحديث عن بعض أحداث السنة العاشرة من الهجرة، ومنها اهتمامه صلى الله عليه وسلم باليمن وأهلها. فإسلام واجتماع أبناء اليمن وتوحد كلمتهم هدف إسلامي استراتيجي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل وفي كل زمان. إذا كانت من البلاد التي أرسل لها صلى الله عليه وسلم الرسل وكتب الرسائل لدعوة ملوكها وأهلها للإسلام، ثم بعث لها الوفود والسرايا لتعليمهم تعاليم وأحكام الدين. وقرر صلى الله عليه وسلم بعث سرية ب300 فارس على رأسها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، وكانت في رمضان 10، فأمره أن يعسكر بقباء، فعسكر بها حتى تتام أصحابه، فعقد له صلى الله عليه وسلم يومئذ لواء، فأخذ عمامة فلفها مثنية مربعة فجعلها في رأس الرمح، ثم دفعها إليه وقال: هكذا اللواء. وعممه عمامة 3 أكوار، أي جمع كورة العمامة وهي إدارتها، وجعل ذراعا بين يديه وشبرا من ورائه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا العمة. والتي يبدو أنها كانت من لباس أهل اليمن، وهذا من حنكته العسكرية والدراية والخبرة بأغوار النفوس وما يؤثر فيها. ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم فقال: امضي ولا تلتفت. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، فإن قتلوا منكم قتيلا فلا تقاتلهم تلومهم. والتلوم أي الانتظار والمكث، ترهم أناتا، ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله؟ فإن قالوا نعم فقل: هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا نعم فقل: هل لكم أن تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم؟ فإن قالوا نعم فلا تبغي منهم غير ذلك، والله لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وبهذا يضع صلى الله عليه وسلم دستورا لتعامله مع القوم الذين يقدم عليهم وهم كفار، أهمها هداية الناس، وأن القتال والحرب في الإسلام إنما هو وسيلة لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فخرج علي رضي الله عنه في 300 فارس، فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك البلاد. فلما انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد، وهي أرض مذحج، فرق أصحابه فأتوا بغنائم وسبي ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك، فجعل علي على الغنائم
بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم جمع، ثم لقي جمعا فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا ورموا في أصحابه، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي رضي الله عنه فتقدم به، فبرز رجل من مذحج يدعو إلى البراز، فبرز إليه الأسود بن الخزاعي السلمي، فتجاولا ساعة وهما فارسان، فقتله الأسود وأخذ سلبه، ثم حمل عليهم علي بأصحابه، فقتل منهم 20 رجلا، فتفرقوا وانهزموا وتركوا لواءهم قائما، فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الإسلام، فسارعوا وأجابوا، وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام، وقالوا: نحن على من وراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا، فخذ منها حق الله. ثم حسن إسلامهم، وأتى بشر منهم للدين، وعلمهم علي قراءة القرآن، ثم إن عليا جمع ما أصاب من تلك الغنائم فجزأها 5 أجزاء، فأقرع عليها، فكتب في سهم منها لله، فخرج أول السهام سهم الخمس، ولم ينفل أحدا من الناس شيئا، وكان من قبله يعطون أصحابهم الحاضر دون غيرهم من الخمس، ثم يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرده عليهم، فطلبوا ذلك من علي فأبى، وقال: الخمس أحمله إلى رسول الله فيرى فيه رأيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافي المواسم ونلقاه ويصنع فيها ما أراه الله، فانصرف راجعا وحمل الخمس وساق معه ما كان ساق، فلما كان بالفتق قرية بالطائف تعجل وخلف على أصحابه والخمس أبا رافع رضي الله عنه، وكان في الخمس ثياب من ثياب اليمن، ونعم تساق مما غنموا، ونعم من صدقة أموالهم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان حاضرا معه الغزوة: كان علي ينهانا أن نركب على إبل الصدقة، فسأل أصحاب علي أبا رافع أن يكسوهم ثيابا، فكساهم ثوبين ثوبين، فلما كانوا بالسدرة داخلين مكة خرج علي يتلقاهم ليقدم بهم فينزلهم، فرأى على أصحابنا ثوبين ثوبين على كل رجل، فعرف الثياب، فقال لأبي رافع: ما هذا؟ قال: كلموني ففرقت، أي خشيت من شكايتهم، وظننت أن هذا يسهل عليك، وقد كان من كان قبلك يفعل هذا بهم. فقال: رأيت إبائي عليهم ذلك، وقد أعطيتهم، وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلفت فتعطيهم. قال: فأبى علي أن يفعل ذلك حتى جرد بعضهم من ثوبيه، فلما قدموا على رسول الله شكوا، فدعا عليا فقال: ما لأصحابك يشكونك؟ فقال: ما أشكيتهم، قسمت عليهم ما غنموا، وحبست الخمس حتى يقدم عليك وترى رأيك فيه، وقد كانت الأمراء يفعلون أمورا ينفلون من أرادوا من الخمس، فرأيت أن أحمله إليك لترى فيه رأيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الروايات وقفات، منها الأمانة التي تحلى بها صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم على ما ولاهم، ولما اشتكى الجنود ردهم إلى طاعة أميرهم، بينما لم يسكت صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بين علي رضي الله عنه وجهة نظره فوجدها وجيهة فسكت. ثم إن علي رضي الله عنه لم يفته جانب الدعوة والحرص على هداية الناس في سريته، فلما قدم اليمن خطب بهم، وبلغ كعب الأحبار قيامه بخطبته، فأقبل على راحلته في حلة ومعه حبر من أحبار اليهود، حتى استمعا له فوافقاه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. فقال علي: وفيهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. فقال كعب: صدق. فقال علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. فقال كعب: صدق. فقال الحبر: وكيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر، وأما قوله من يعطى باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبل الله من الصدقات. ويحكي كعب الأحبار عما جرى بينه وبين علي لما جاء اليمن، فيقول: لما قدم علي اليمن لقيته فقلت أخبرني عن صفة محمد، فجعل يخبرني عنه، وجعلت أتبسم، فقال مما تتبسم؟ فقلت مما يوافق ما عندنا من صفته. صدقت برسول الله وآمنت به، ودعوت من قبلنا من أحبارنا، وأخرجت إليهم سفرا، فقلت هذا كان أبي يختمه علي ويقول لا تفتح حتى تسمع بنبي يخرج بيثرب. قال فأقمت باليمن على إسلامي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه، فقدمت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويا ليت أني كنت تقدمت في الهجرة. إنه العلم إخوة الإيمان، إنه العلم النافع لما يقود صاحبه للحق. وكم من متعلم يفقه الأدلة ويبصر الحق أبلجا، لكن يصمه هواه وتعمه الفتنة والعياذ بالله. لكن كعب الأحبار، وهو من هو علماً وفقهاً ودرايةً، فمثله لا يدخل ديناً لمجارات الأمور والأحداث، فهو رجلٌ ذو عقليةٍ كبيرة، وعلمٍ غزير، وخبرةٍ ودرايةٍ بالأديان، فلما رأى أماراتٍ لا تحتاج كبير جهدٍ حتى تتضح أسلم، بل وندم على تأخر إسلامه وقدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله ورضي الله عنه وعن صحابة رسول الله. ولا نزال في اليمن الحبيب وأهلها أهل الإيمان والحكمة، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لأهل اليمن، فكان في بعثهما خيرا كثيرا نقف عليه بمشيئة الله في الخطبة القادمة. رزق الله اليمن الاستقرار والنعم والنعيم والأمن والأمان والإيمان، وجمع الله كلمة أهل اليمن على التوحيد والقرآن، وكفاهم شر أنفسهم وشر الأشرار ومكر الكفار، وثبتنا الله وإياهم على التوحيد حتى نلقى الله وهو راض عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.